أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في النظريات التي أبرزت في تحليل حقيقة الوجوب الكفائي. وقد تقدمت ثلاث نظريات على ما ببالي، يعني النظرية الرابعة دعوة أن الأحكام الكفائية أو الوجوبات الكفائية ترجع في الحقيقة إلى حرمة الترك في حقيقتها، والمقصود حرمة انضمام تركك إلى ترك الغير بحيث ينترك المتعلق ولا يؤتى به. وهذا المعنى تعرض له الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، ولم ينسبه إلى أحد بعينه. وقد زعم رضوان الله عليه أن هذه الفرضية هي فرضية معقولة في حد نفسها، يمكن تخريج الوجوب الكفائي على ضوئها. لكن هذا الكلام لا يستقيم بحسب الظاهر، إذ تحليل حقيقة الوجوب إما أن تكون تحليل لحقيقته على مستوى مبادئ الحكم، وإما على مستوى صياغة الحكم. الوجوب لا يقال له وجوب إلا إذا كان فيه ملاك اسمه المصلحة، وليس مطلق المصلحة بل المصلحة التي تقتضي اللزوم، ينبثق عنها إرادة مسانخة أي إرادة الفعل. ثم يصاغ صياغة قانونية في العادة، ويجعل على نهج القضايا الحقيقية الأصولية على ذمة المكلفين. أو يبعث المكلفين بعثا تشريعيا. القول بأن وجوبا أي وجوب كان حقيقته في مقام التحليل أنه تحريم، فهذا يعني أن الباعث له ليس محبوبية الفعل بل مفسدة الترك ومبغوضية الترك. وهذا لا يفرق فيه بين أن نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، أو أن لا نقول بذلك، فإن ظاهر الوجوب في مقام الصياغة الحكاية عن شيء في الإتيان به المصلحة. فالقول بأن حقيقته ليست هي هذه، وهنا المشكلة، بل حقيقته مفسدة الترك. هذا في الحقيقة لي لعنق الوجوب، وهو خلاف ما يبتني عليه ثبوتا وما يظهر منه أو يستظهر إثباتا. هذا أولا. ثانيا، وهو الأهم، أن ترك المصلحة وتحصيل المصلحة لا يعني وجود المفسد، يعني عدم تحقق المصلحة، بحيث حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، لا يعني هذا النهي الناشئ من مفسدة، بل يعني أن المولى يحب تحصيل ما فيه المصلحة حبا لا يرتضي معه تركه، بمعنى أن التحريم الاقتضائي الناشئ من الإيجاب ليس كالتحريم الابتدائي الذي ينشأ من مفسدة، بل هذا التحريم الاقتضائي يكون ناشئا من جهة حب المولى العارم لتحصيل المصلحة. فمن ترك محبوب المولى، لا وقع فيه، لا أنه وقع فيما فيه الفساد استقلالا ويبغضه المولى، وعلى هذا الأساس يمكن أن يدعى عدم معقولية وصحة هذا التخريج، لا مجرد استبعاده من جهة أنه ضرب من ضروب التأويل التي لا داعي لها والتي تخالف ظاهر الدليل فحسب. النظرية الخامسة، ذهب الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف إلى أن حقيقة الوجوب الكفائي إيجاب الجامع على كل مكلف بين فعله وفعل غيره، بحيث أن هذا الجامع لا بد من تحقيقه بأحد الفعلين، إن حققه الغير تحقق الجامع وسقط الوجوب عنك، إن حققته أنت سقط عنك بالإتيان بالمتعلق، وسقط عن غيرك ما يختص به، أي إتيانه هو بالمتعلق. يقول: ولا يقف في هذا الوجه سوى دعوى عدم معقولية أن يكلف الإنسان بفعل غيره، لأن أحد الشقين، أحد الطرفين، طرفي الجامع، فعله أو فعل غيره. ولو بالتسبيب، إذ لا يوجد تسبيب تكويني في المقام بحسب الفرق. وهذا المعنى ليس محذورا، إذ أثبتنا، يقول في بحث سابق، أن هذا المحذور ليس محذورا زائدا على استحالة التكليف بغير المقدور. ونحن هنا لم نقل، يقول الشهيد الصدر، بأن المكلف مكلف بفعل الغير لكي يصبح تكليفا بغير المقدور. قلنا هو مكلف بالجامع بين فعل نفسه وأن يفعل الغير، وفعل الغير هذا المقصود منه. فإن فعل الغير تحقق الجامع، والجامع بين الحصة المقدورة اللي هي فعل النفس والحصة غير المقدورة اللي هي فعل الغير مقدور، لأن الجامع لا يتطلب سوى وجود صرف الوجود، وإحدى حصتيه هي فعل نفس المكلف، فيمكن تحقيق الجامع في ضمن الحصة المقدور، كما لا يكفى. أقول لا إشكال ولا ريب من جهة القدرة عندما ننظر إليها من حيثية إمكان تحقق الجامع في الخارج من قبل المكلف، لكن هل يتصور توجه تكليف بالجامع إلى مكلف لا يستطيع الإتيان إلا بحصة من حصتيه أو حصصه، لا من جهته أصل القدرة على تحقيق الجامع، بل من جهة عدم تعقلي كون التكليف هنا هو بالجامع، وأن حقيقته هي تكليف المكلف بالحصة وليس بالجامع. توضيحه فرق أيها الإخوة بين أن يقال بأن المولى يريد أن يتحقق الجامع بين فعلك وفعل الغير، على رأسي هذه الصياغة معناها المولى يريد تحقيق المتعلق لمرة واحدة، إن حققته فأنت مكلف به وقد جئت بالتكليف، إن حققه غيرك فهو مكلف به وقد جاء بالتكليف. فرق بين هذا وبين القول بأن المكلف الواحد
كلف بالجامع بين أن يفعل وبين أن يفعل غيره. ما معنى أن يكلف الإنسان بأن يفعل غيره؟ لا معنى لهذا الكلام. أنا أكلف بأن يفعل غيري وغيري خارج عن قدرتي، فعله لا ينتسب إلي لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. أليس التكليف لأجل إيجاد الداعي للانبعاث اقتضاء؟ التكليف في شقه الثاني لا قابلية له لإيجاد الداعي. هل الداعي الممكن وجوده منحصر في حصة واحدة من حصتي الجامع، فينصب التكليف مباشرة على الحصة التي تحقق الجامع وتكون مرتبطة بتكليف المكلف. ونحن ندعي في المقام أن توجيه الخطاب بجامع من هذا القبيل هو لغوي، يعني تكليفك بأن تفعل أو يفعل الغير غير جهة عدم القدرة. لماذا؟ لأن هذا الجامع لا يولد داعي إلا في إحدى حصتي وهي فعل النفس. إن قيل كيف تقولون بأن هذا لغو وهذا يحل لنا معضلة حقيقة الوجوب الكفائي وقد انحصر حل المعضلة به؟ من حق واحد يدافع هيك عن الشيء الصرف، يقول انتم سلمتوا انه ليس خلاف القدرة، فالإشكال في محل آخر. شو هالإشكال هذا؟ هذا إشكال لغوي وليس شيئا آخر. نقول كيف يكون لغوا إذا انحصر بيان حقيقة الوجوب التخيير به؟ إن قيل هذا دفاعا عن الشهيد الصارغ، نقول أولا لقد أقر الشهيد الصارغ بأن هذه الصيغة ليست هي الصيغة الوحيدة المعقولة لتخريج حقيقة وتحليل حقيقة الوجوب الكفائي. هذا أولا. لو لم يقر هو بذلك، يعني هذا جواب نقص الأول، نقول إن معنى هذه الصيغة ليس شيئا سوى أن إتيان الآخر بالتكليف لأنه يعدم الداعي لإيجاد المتعلق الذي لا يريد المولى ابتداء إيجاده إلا مرة واحدة. وهذا واضح من التكليف الكفائي، لا يحتاج إلى تحليل حقيقته لكي نكتشفه. فلا نحتاج أساسا إلى هذه الصيغة لتخريج حقيقته، بل يكفي أن يوجه الخطاب إلى الجميع مع عدم قابلية المتعلق للتكرر على صفة الوجوب. هذا معنى الكفائي، وإلا إذا قابل للتكرر فكل واحد يأتي بحصته وسيء وجوب عيني. فإذا عدم الموضوع القابل للتحقيق، عدم بمعنى انه معش قابل للتحقق، يعني صار تحصيل حاصل عكس الانعدام، يعني عدمك فرصة الاتيان به، يعني لانه جيء به وانتهى. فحينئذ حكما سوف يسقط التكليف عني لأنه لم يبقى متعلق لكي يأتي به، دفن الميت وانتهت القضية. أدفن ماذا؟ أدفن المدفون؟ تحصيل حصر. فنفس انتفاء إمكانية الإتيان مرة ثانية أو إبلاغ الباري في نفس البيان بقرينة متصلة أو منفصلة بأنه لا يريده إلا مرة واحدة كافي. هذه النظرية اللي أنا شرحتها بالأمس يعني في الحقيقة، ولا نحتاج لكي نحلله إلى أن نلتجئ، فليس هو التفسير الوحيد المعقول حتى يدفع اللغوية، هذا ثانيا. ثالثا، عن أي معضلة نتكلم؟ من قال بأنه يوجد أساسا في موارد الوجوب الكفائي معضلة؟ الوجوب الكفائي وجوب بسيط طبيعي مرتكز عقلائيا، وليس من تأسيسات الشارع ولا شيء، مغروس في ذهن العقلاء يا إخوان، وكل عاقل لديه تكاليف من هذا القبيل حتى في إطار بيته وتربية أولاده. ها؟ وعلى هذا الأساس تحليل حقيقة الوجوب التخييري لا تحتاج إلى مثل هذه التمحلات حقيقة، يعني حتى نقول بأن الإنسان مكلف بالجمع بين فعله وفعل غيره، شو له معنى أن يكون مكلف أنا بفعل غيره؟ أنا مكلف بما أقدر عليه، بما أأتي به، بما يدعوني التكليف للإتيان به. وإذا بدنا نبدل الإشكال بأسلوب آخر، نقول للشهيد الصادق: ماذا تريد من القول بأنه مكلف إما بفعله أو فعل الخير؟ هل تريد أكثر من أن تقول بأن المكلف لا يعود مكلفا بالإتيان بالفعل إذا جاء به الغير؟ تريد أكثر من هذا؟ لا تريد أكثر من هذا، لا يوجد أكثر من هذا حتى يريده. لماذا تقول هذا؟ لأن ظاهر الدليل يدل على ذلك. فما دام ظاهر الدليل، لو لم يدل ظاهر الدليل كنا حملنا الوجوب على الوجوب العيني كما لا يخفى. فإذا ظاهر الدليل دل على ذلك، فنحن لا نحتاج حينئذ إلى التشبث بالجامع كما لا يخفى، يكفي سقوط المتعلق وعدم إمكان تأتي الإتيان به ثانيا لكي تنتهي فاعلية التكليف. جيد، هذه النظريات الأربعة، أربعة ولا خمسة صار، هذه إذا قلنا بأن متعلق التكليف جميع المكلفين، أنا بدأت بجملة كلية، إما متعلق بجميع المكلفين وإما بأحدهم، الشق الثاني، وإما بأحدهم، قيل، وأنا ما بدي أذكر هذا كثير وأمشي فيه، قيل بأن المكلف هو واحد معين عند الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا بدوا أربعة خمسة، خمسة معينون عند الله، كل متعلق بحسبه، واحد معين ومعروف عند الله سبحانه وتعالى. نقول شو يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يصدر تكليف، ومن الأساس يريد الإتيان من زيد به، لأنه يعلم أن زيد هو الذي سيأتي به ويبادر إليه ولا يريده من البقية. نقول هكذا تكليف معقول؟ إذا كانت حقيقة الوجوب الكفائي هذه قبل ما نشكل إشكال استظهاري، معقول هذا؟ أنا أقول غير معقول. ليش؟ لأن إذا معنى الوجوب الكفائي هذا، فكل شخص يشك في أنه هو المخاطب بالوجوب الكفائي، معين عند الله، والله علام الغيوب، بس نحن لا نعرف، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فحتى زيد اللي هو في علم الله هو المخاطب. لا يعرف أنه هو المخاطب، فكل واحد منهم يصبح شبهة مصداقية للمكلف. مش شبهة مفهومية، مفهوم. المكلف شخص معين في علم الله تعالى، بس أنا مش مكتشف هذا المعلوم عند الله. فكل واحد منا لا يوجد فيه دعوية الانبعاث، واحتمال كوني أنا المكلف ما جعل إصالة البراءة ما لم يثبت أن التكليف يشملني. فحتى المعين عند الله اللي هو زيد أيضا يعتقد نفس الشعور، لأنه لا يعلم ما في نفس الله. فهكذا التكليف غير معقول، أصلا بيكون لغو، لا يوجد داعي ولا يحقق غرض المولى، لأنه أمام العقل لا يجب الانبعاث، والاحتياط ما له وجه كما لا يخفى. وإذا قلنا يا إخوان الاحتياط له وجه، لا يمتثل التكليف، لأنه الله بده إياه من ذاك المعين، إذا غيره جاء به لا يمتثل. يعني دفنك أنت الميت ما بحقق الدفن المطلوب لله عز وجل حينئذ. هذا أولا. ثانيا، لا نتعقل كون الوجوب الكفائي موجه لشخص واحد ولو في علم الله، لمعزل عن الإشكال الأول، لأن هذا خلف حقيقة كونه وجوبا كفائيا، صار واجب عيني على شخص بعينه. هذا ثانيا. ثالثا، لا معنى لوجوبه على المعين إلا ما قلته قبل قليل، لأن الله يعلم أنه هو الأول واحد سينبعث. وربط الوجوب بسلسلة معلولاته، لأن انبعاث ذات أولا هذا من معلولات الوجوب، لا يخفى أنه ربط المتقدم بالمتأخر، المتقدم بما هو متقدم بالمتأخر بما هو متأخر، ها مش شرط المتأخر ذاك. بعبارة أخرى، الله يعلم أنك أنت الذي ستبادر، هذا لا يقصر الوجوب عليك ما لم تبادر بالفعل بالحمل الشائع، هذا محذوره. المصلحة في أن يدفن الميت موجودة في أن يصدر منك ومنه ومنه ومني وإلى آخره. الله يعلم بأنك أنت الذي ستبادر، ما في سبب للقول بأنه المعين عند الله إلا هذا، سبب ثاني لا يوجد، لأنه خلف حقيقة لوجوب التخيير كما قلنا في الإشكال الثاني. إذا كان كذلك فهذا يعني أن التكليف لا يتوجه إلى المتخلفين عنه، لا يتوجه إلا إلى المطيعين له. ويترتب على هذا عدم استحقاق العقوبة على المعصية بالنسبة للعصاة. بس حقيقة الإشكال مش هون، حقيقة الإشكال أن الوجوب ربط بإطاعة الشخص له، والإطاعة بالحمل الشائع لا تتحقق إلا في طول الوجوب، فربط المتقدم بالمتأخر، المتقدم بما هو متقدم بالمتأخر بما هو متأخر. أكثر من هذا بعض إشكالات بعد بيتوجه عليه، بس هو سخيف أصلا ما له معنى بعد واحد يشكل. النظرية الثانية والأخيرة، ما ذهب إليه المحقق النائيني وتبعه عليه السيد الخوئي، أن حقيقة الوجوب الكفائي نظير الوجوب التخييري، لكن ذاك أحدهما على مستوى المتعلق أو أحدها، هنا أحدهما أو أحدها على مستوى المكلف، أن المكلف واحد المكلفين، لأن المطلوب للمولى العقلائي والشرعي، وهذا شائع يقول السيد الخوئي في حياة العقلاء وفي حياة الشريعي، الشرعيين والشريعتيين، هو تحقيق صرف الوجود، ومحقق صرف الوجود هو الوجود الأول، فيكفي حينئذ صرف المكلف، صرف الإتيان يعني، فيكلف مكلف واحد بهذا، وحينئذ إذا جاء أحدهم سقط عن الباقي، لأنه تحقق العنوان المطلوب. هذا في الحقيقة يا إخوان فيه خلط عجيب بين كون المكلف هو أحدهم وبين كون إذا جاء أحدهم لا يطلب من الباقين يسقط عن الباقين. شوفوا يا إخوان مرة منقول الواجب واجب على أحدكم، وبين أن نقول إذا جاء أحدكم فلا يبقى موضوع، فلا يبقى حينئذ فاعلية للتكليف، إذ يمكن أن يقال حينئذ للشيخ النائيني والسيد الخوي، لأنه ما مقصودكم حينئذ أحدهم؟ إذا مقصودكم الوجود الأول يعني المكلف رقم واحد فهذا غير معقول، مش متعقل، وحتى مش قصدهم هيك، لأن صرف الوجود يحققه عبر هيك السيد الخوي، الوجود الأول يعني المكلف من الذي يوجد أولا الشيء، والله المكلف الأول، إذا الذي يوجد ربط المتقدم بالمتأخر، نفس الإشكال السابق على وجه السابق، إذا مقصودكم المكلف الأول فهذا غير متعقل يا أخوان. ليش غير متعقل؟ لأنه لا يوجد مكلف أول، كل من يشملهم الخطاب هم مكلف أول، ما في أول وثاني، انتبهتوا؟ إذا مقصوده من جاء أولا ربط المتقدم بالمتأخر، من يأتي أولا، لأنه ربط توجه التكليف بالامتثال وهو متأخر دائما بالحمد الشيء، وإذا المقصود المكلف الأول فهذا ما له معنى، ما له معنى، دائما يوجد جماعة مكلفون. ثم لو افترضنا وجد مكلف أول، إبان توجيه الخطاب ما كان في إلا واحد مكلف، لكن قبل الإتيان بالمتعلق بلغت شخص ثاني وبلغ شخص ثالث، شو ترجيح الأول على الثاني والثالث؟ ما له معنى، وحتما مو مراد سيد الخوئي والشيخ النائيني هذا الشق. يبقى هنا بعض الشقوق الأخرى المحتمل إرادتها في المقام، من قبيل أن يكون المقصود بأحدهم الجامع الانتزاعي، خب الجامع الانتزاعي لا ذمة له لكي يكلف، أحدهم المعين، هذا احتمال طبعا، هو قطعا مش قصدهم، هذا خلف كونه يقبل الانطباق على الجميع. يبقى شو؟ أن يكون المكلف أحدهم غير المعين، وصرح بهذا نائيني والسيد أخوي، أنا عم بذكر الشقوق لأنه ذكروها بهالطريقة، وإلا ما إلا معنى هذه الشقوق يا أخوان، واضح مو مرادهم هذه الشقوق من الأول، مراده الجامع الحاكي عن الأفراد، والمكلف هو عنوان أحد الأفراد، نقول أحدهم بالحمل الشايع أم أحدهم بالحمل الأولي؟ إذا أحدهم بالحمل الأولي لا ذمة له لكي يكلف، إذا أحدهم بالحمل الشايع فنقول أحدهم المعين أو غير المعين؟ قطعا الجواب غير المعين، ها؟ نقول الأحد غير المعين لا يقبل توجه التكليف إليه أيضا، ما له معنى التكليف لأحدهم. والصحيح كما قلت مرارا يا إخواني بأن حقيقة الوجوب الكفائي أبسط وأوضح من هذا بكثير، هي أمر بديهي واضح بسيط، الذي يكلف به هو من الجميع، لا يوجد قيود إضافية على أصل القيود التي هي مغروسة في حقيقة التكليف، إتيان أحدهم بالمتعلق يسقط التكليف عن البقية، مش لأنه تكليف أحدهم مقيد بأن لا يأتي به الآخر، لا، لأن الآخر لا يقبل بعد أن يقع تكوينا أو لا يقبل أن يقع على صفة الوجوب، فبيصير تحصيل حاصل، ما له معنى، أي هذا معنى، هو يريد دفن الميت وقد ندفن الميت خلصنا. ولذلك قلنا لو أنه اندفن بآف بطريقة من دون إتيان مكلف به. لازم مكلف يجي فيه؟ مش لازم يجي فيه مكلف، ما هو بيسقط بطبيعته. أكثر من هذا لا يوجد. ليش كل التعقيدات واللف والدوران؟ هذا تمام الكلام ولا محذور. كون المتعلق واحد لا يعني أن هناك محذور في تكليف الكل. الكل مكلفون بالإتيان بالمتعلق، خير إن شاء الله. اجتمعتم عليه فنعمة. لا يقبل الاجتماع المبادر له فرد منكم، خير إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الوجوب الكفائي. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان في بحث المبادئ الأحكامية. طبعا بقيت بعض المبادئ الأحكامية مثل مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، اللي هو لب البحث الأصولي اللي اسمه الاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، أو مبحث أن الأوامر تتعلق بالطبائع عن بالأفراد. وأنا أشرت له في بحث سابق قديما لما بحثنا حقيقة الأحكام الخمسة، بس ما بحثته مستوفى. وهذا مبدأ يبتني عليه القول باجتماع الأمر والنهي أو جوازا أو امتناعا. فهذه مبادئ أحكامية، لكن لأنها منغرسة ضمن نفس أبحاثها، مش سيالة فتبحث في نفس الأبحاث، فبيبقى جملة أبحاث يا أخوان تلك تنطبق عليها ميزان المسألة الأصولية من قبيل الإجزاء، من قبيل بحث الترتب، من قبيل بحث اجتماع الأمر والنهي، من قبيل اقتضاء النهي للبطلان والفساد. هذه هي الأبحاث المتبقية فقط، وهذه أبحاث أصولية تبحث في علم الأصول، وهي نفسها الأبحاث العقلية الأصولية عن الملازمة. وعلى هذا الأساس نكتفي بهذا المقدار ونختم هذه الدراسة حامدين لله وصلينا على النبي وآله إن شاء الله، على أمل اللقاء يوم الاثنين مع الاستصحاب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.